أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلنا على محمد وآل محمد. وصلنا إلى دلالة الجمع المعرف باللام، كان يوجد عندنا ادعاءان في مقام الإثبات، وسألنا هذا السؤال أنه كيف نفهم العموم من الكلمة الموجودة في الدليل، انتهينا من عالم الثبوت وانتقلنا إلى عالم الإثبات، وكان يوجد عندنا ادعاءان. الادعاء الأول أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، فالواضح عندما وضع الألف واللام الداخلة على الجمع وضعها من أجل أن تدل على العموم، كما أنه وضع كل، فكلمة كل تدل على العموم وضعا، كذلك ال الداخلة على الجمع تدل على العموم كدلالة كل على العموم، فإذا من خلال الوضع. الادعاء الثاني أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة لتعيين المدخول، والعموم يكون من لوازم المدلول الوضعي، فإذا لا عن طريق الوضع بطريقة مباشرة، وإنما هناك لازم للوضع، هذا اللازم هو العموم. الآن راح أبين كيف. الادعاء الأول أن اللام الداخلة على الجمع تدل على العموم بطريق مباشر عن طريق الوضع. الادعاء الثاني يقول أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة لتعيين المدخول، راح أبين من خلال الشرح، ويكون العموم من لوازم المدلول الوضعي، فإذا عندنا وضع وعندنا لازم لهذا الوضع، وهذا اللازم هو العموم، إذا طريقة غير مباشرة. فإذا نسأل أنه كيف نفهم هذا العموم الذي هو لازم للمدلول الوضعي، فكيف نفهم جميع العلماء حينما نقول أكرم العلماء، يعني أكرم جميع العلماء، هذا الجميع كيف نفهمه؟ لا عن طريق الوضع، وإنما عن طريق اللازم من الوضع. فإذا عندنا دلالة التزامية، كما أن عتبة الباب تدل على الباب، أو عفوا الباب يدل على وجود عتبة للباب، وجود طريق للبيت. إذا قلنا بيت حينما نقول بعتك البيت، هناك لازم وهو أنه يوجد طريق لهذا البيت، كذلك هنا بالدلالة الالتزامية نفهم أن المتكلم يريد العموم. لنفرض هذا الفرض أنه يوجد عندنا احتمالان للعلماء، أن يكون مقصود المتكلم إما بعض العلماء أو عندنا احتمال آخر، يعني حينما يقول العلماء لا يقصد جميع العلماء، بعضهم. طبعا نريد أن نرد على الاحتمال الأول حتى يبقى عندنا الاحتمال الثاني. فإذا أخذنا بعض العلماء فالتعين محفوظ، قلنا أنه يدل على التعين، أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة لتعيين المدخول. لنفرض بعض العلماء يوجد تعين أو لا يوجد تعين، نعم يوجد تعين لبعضهم، فالتعين محفوظ. فإذا لنفرض أن عدد العلماء 10، جميع العلماء عددهم 10 من باب الفرض حتى نأتي إلى المثال ونقرب الصورة. فإذا كان جميع العلماء يساوي 10 علماء، أخذنا بعض العلماء لنفرض 6 مثلا، هل 6 فيه تعين أو لا؟ نقول نعم فيه تعين، عدد 6، فيوجد تعين للمدخول لأننا في المرتبة السادسة، هذه المرتبة التي تمثل عدد 6، فيوجد تعيين في المرتبة، فالمرتبة متعينة في المرتبة السادسة. ولكن نسأل أي 6 من 10 تقصدون؟ قلنا 6 من 10، هل زيد الموجود ضمن 10 داخل في 6 أو لا؟ فتعيين المدخول حاصل من حيث العدد، ولكن هؤلاء 6 غير معينين، لا يوجد فيهم تعيين من حيث الأشخاص، فإذا من حيث العدد يوجد تعيين، ولكن من حيث الأشخاص لا يوجد تعيين. فنحن لا ندري أن زيد داخل ضمن 10 أو ليس بداخل، يقول العلماء نحن نفترض أنه لا عهد، أننا نقصد علماء معينين، نقاشنا ليس حينما يوجد عهد بينك وبين المتكلم، كنت تتكلم عن 5 من العلماء ثم قلت أكرم العلماء، أنت تقصد هؤلاء 5، نحن كلامنا حينما لا يوجد عهد. فمع وجود العهد نعرف أنك تقصد هؤلاء 5، هؤلاء 6. أو أنه مثلا يوجد انصراف إلى علماء معينين، فمثلا عندما نقول العلامة هناك انصراف مباشر إلى، يوجد عهد أو انصراف إلى العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، أو عندما نقول المحقق ويصدق على كل محقق، ولكن هناك عهد اتفاق بين المتكلمين حينما يقولون العلامة أو المحقق فإنهم يقصدون أشخاص معينين. فإذا لا يوجد عهد أو انصراف إلى أشخاص محددين، فإن كلمة العلماء لا نستطيع أن نحددها بعدد معين حتى يشمل مثلا علماء مشخصين، فإذا لا يوجد عددا معينا على مرة أخرى بأنه جميع العلماء يشمل 10، أنت تقصد البعض مثل 6، فهل زيد داخل في 6 أو خارج عن 6 مع أنه داخل ضمن العلماء؟ فإذا يوجد عندي تعين من حيث العدد، ولكن لا يوجد عندي تعين من حيث الأشخاص. فعندما يقال موضوع لتعيين المدخول من أي حيثية تريدون؟ هل من حيثية العدد؟ نعم معين، أو من حيث الأشخاص وهو غير معين. فإذن العبارة لا تعين معنى التعيين، واضح كلامه؟ يعني من حيث العدد في المرتبة السادسة معين، ولكن من حيث الأشخاص غير معين، لا ندري أن زيد داخل أو خارج ضمن هؤلاء الستة. فإذا قصدنا من العلماء بعض العلماء فنقول نعم يوجد تعين من حيث العدد، ولكن لا يوجد تعين من حيث الأشخاص. نأتي إلى الاحتمال الثاني وهو جميع العلماء، أن المتكلم حينما يقول العلماء يقصد جميع العلماء، وعندما يقول جميع العلماء يعني نحن نكون في المرتبة الأخيرة من الجمع، لأن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة من حيث اللغة. فإذا عندما تقول العلماء يعني جميع العلماء، يعني المرتبة الأخيرة من الجمع. هل زيد هنا يدخل ضمن جميع العلماء أو لا يدخل؟ نقول نعم يدخل، شمل جميع العلماء، فكل فرد من العلماء يدخل في المرتبة الأخيرة، فلا يوجد عندنا شك أن زيدا يكون داخلا في هذه الدائرة في المرتبة الأخيرة من الجمع. فعندما تسمع من المتكلم أكرم العلماء فتفهم أنه يريد جميع العلماء لا عن طريق الوضع. الآن في الادعاء الثاني، نحن هذا الشرح حتى نبين الادعاء الثاني أن الغير موضوع عليه الدلالة على العموم. فهنا نفهم العموم لا عن طريق الوضع بل عن طريق الدلالة الالتزامية، فاللام تدل على الجمع بالدلالة الالتزامية. فإذا إذا قلنا بمرتبة أقل من المرتبة الأخيرة، قاعد أعيد بعبارات أخرى، فزيد لا ندري أنه داخل أو خارج مع أنه عالم، فنقول العلماء هل هم ستة؟ تقول لا. هل هم سبعة؟ نقول لا. هل هم عشرة على فرض أن العلماء مجموعهم عشرة فقط؟ نقول نعم. فإذا هذا النعم لي العدد عشرة معناه أننا نحن في المرتبة الأخيرة من الجمع، لأن في الستة لا ندري أن زيد داخل أو خارج، في السبعة لا ندري زيد داخل أو خارج، في الثمانية لا ندري، في التسعة لا ندري، في المرتبة الأخيرة المرتبة العاشرة نعلم أن زيد داخل ضمن الدائرة، وهذا لا يكون عن طريق الوضع لأنه فقط لتعيين المدخول. ففي المرتبة السادسة الأشخاص غير معينين، نعم معين من حيث العدد ولكن ليس معينا من حيث الأعداء الأشخاص. في المرتبة الأخيرة نعلم أنه معين من حيث العدد لأنه عشرة، ومعين من حيث الأشخاص لأن كل فرد من العلماء يكون داخلا في المرتبة الأخيرة. فإذا هو يريد المرتبة الأخيرة لكن لا عن طريق الوضع، يعني الوضع لم يجعل هذه الداخلة على الجمع للدلالة على المرتبة الأخيرة، فقط وضعها لتعيين المدخول، وأنت بالدلالة الالتزامية تنتقل إلى أنه يريد المرتبة الأخيرة كما بينت من خلال الشرح. لماذا يريد المرتبة الأخيرة؟ لأنه في المرتبة الأخيرة لا يوجد تردد في دخول أي فرد في دائرة العلماء، فهو يشمل جميع العلماء. ففي المرتبة السادسة مثلا لا ندري أن زيدا داخلا أن زيدا داخل أو خارج، لكن في المرتبة الأخيرة نعلم أن كل فرد من العلماء يكون داخلا في الدائرة، ولا يوجد أي فرد خارج من العلماء خارج عن هذه الدائرة. فهنا العموم لا يكون مدلولا وضعيا، وإنما يكون العموم مدلولا التزاميا كما شرحت. فإذا عندنا ادعاءان، الادعاء الأول أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، والادعاء الثاني أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة لتعيين المدخول والعموم مدلول التزامي للمدلول الوضعي. ثم يأتي الشهيد، هذا المقدار ما أخذينه احنا قبل العطلة إلى هذا الإشكالات، الآن ندخل في درس هذا اليوم. لابد من ذكر الادعاءات حتى نطرح الإشكالات. الإشكال الأول على الادعاء الأول أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، إشكال الأول إذا قلتم بأن الألف واللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، فهذه اللام الداخلة على الجمع حينما نستعمل كلمة العلماء مع وجود العهد بينك وبين المتكلم يكون الاستعمال في هذه الحالة استعمالا مجازيا. مع أنه ليس استعمالا مجازيا في حالة العهد، لأنه استعمال في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن استعملت اللفظ العام في ستة أشخاص مثلا ليوجد هناك عهد بينك وبين المتكلم في هؤلاء الأشخاص، مع أنه يوجد علماء آخرين، فلفظ عام استعملته في أشخاص معينين فيكون استعمالا مجازيا، مع أننا بالوجدان نعلم أنه في حالة العهد لا يوجد عندي مجاز بل استعمال حقيقي. إذن الإشكال الأول على الادعاء الأول يلزم من كلامهم أن الجمع اللام داخل على الجمع دال على العموم، يلزم منه أنه نفهم المجال كأنه يوجد عندي وضعان مجاز. الإشكال الثاني على الادعاء الأول إذا قلنا بأن الاستعمال في حالة العهد استعمال حقيقي، يعني أيضا يوجد عندي وضع، فمعنى ذلك أنه يوجد عندي وضعان، وضع يدل على العموم ووضع آخر يكون في حالة العهد. الإشكال الأول إذا قلتم أن موضوع فقط لوضع واحد يكون الثاني استعمال مجازي. الإشكال الثاني إذا لم تقولوا بالمجازية فيكون عندي وضعا، يعني كلاهما معنى حقيقي، فاللام الداخلة على الجمع تدل على العموم ويوجد وضع آخر في حالة العهد، فيصير عندي اشتراك لفظي، كلمة إذا كان لها معنيان حقيقيان فيكون الاستعمال يكون مشتركا لفظيا، فمعنى العموم ومعنى آخر في حالة العهد، وكون هذه اللام الداخلة على الجمع مشترك لفظي يقول الشهيد بعيد. فإذا الإشكال الأول أنه من كلامهم يلزم المجازية في حالة العهد، الإشكال الثاني أن هذه اللام الداخلة تكون مشتركا لفظيا بين العهد والعموم، وهذا بعيد. الإشكال الذي يرد على الادعاء الثاني، يعني أي افتراض افترضون هي أكو إشكال عليه، سواء كانوا فقط عند معنى واحد يرد المجازية، عند معنيين يصير مشترك لفظي بين الإشكالين. يعني يهربون من الإشكال، يهربون من الثاني يأتي الأول. الادعاء الثاني قالوا أن اللام موضوعة للتعيين وأن العموم مدلول التزامي للتعيين فتتعين المرتبة الأخيرة. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يورد هذا الإشكال، يقول إذا كانت اللام موضوعة للتعيين بتعيين المدخول فكل مرتبة من المراتب فيه تعيين من حيث العدد، فإذا كنا في المرتبة السادسة يوجد تعيين للعدد 6، في المرتبة السابعة يوجد تعيين للعدد 7، فالتعيين محفوظ في كل المراتب. فلماذا تقولون أن التعيين نختار هذا التعيين في المرتبة الأخيرة مع أن التعيين محفوظ في جميع المراتب؟ طبعا أجبنا الحان على أنه نعم معين من حيث العدد لكن لا من حيث الأشخاص، ويتعين من حيث الأشخاص إذا كنا في المرتبة الأخيرة. من خلال الكلام السابق يتبين الجواب. فيقول الشهيد التعيين الذي يقصده صاحب الكفاية التعيين من حيث العدد، ولكن المقصود بالتعيين ليس هذا المعنى، بل نحن نقصد من التعيين تعيين الداخل من الأفراد في هذه الرتبة، يعني تعيين الأشخاص. فأعيد مرة أخرى، هذا الزيد العالم لا ندري في المراتب دون المرتبة الأخيرة، لا ندري أنه داخل أو خارج، فيوجد شك وتردد في دخوله في الدائرة، ولكن في المرتبة الأخيرة نعلم يقينا أن زيدا داخل في هذه المرتبة وفي الدائرة. فإذا لا يقصد من التعيين المدخول تعيين العدد، وإنما المقصود تعيين الداخل في الرتبة. شوية شاي بدون شكر. المقصود من التعيين تعيين الأشخاص لا تعيين العدد. فإذا أولا حينما يقال تعيين المدخول واضح ما هو المقصود من كلمة التعيين، فإذا الإشكال يرد أنه تعيين من حيث العدد نقول ليس المقصود من التعيين هذا المعنى، بل التعيين يعني تعيين الأشخاص الداخلين في الدائرة في الرتبة في المرتبة، يعني التعيين من حيث الأشخاص لا من حيث العدد. فإذا نأتي إلى المرتبة الأخيرة التي لا يوجد تردد وشك في انطباقها على كل فرد من العلماء، فيكون كل فرد داخل في المرتبة الأخيرة. نطبق هذا المقدار. والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم عن طريق الوضع، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه مثل الانصراف، تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع، لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها على أفرادها جميعا، وحدود شمولها لأنها تشمل كل الأفراد، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول الوضعي المباشر. وقد اعترض على كل من الدعويين، أما على الأولى يعني الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا، إذ لا يوجد عموم في العهد، إذ لا عموم يعني إذ لا يوجد عموم في العهد، أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد. هذه الإشكالات فكروا شلون تقدرون قد تستطيعون الرد عليها. إذ لا عموم في العهد، تسأل هذا السؤال، هل يوجد عموم في العهد أو لا يوجد؟ إذا تقدر ترد على هذا السؤال ترد الإشكال. وفي الثاني قال أن الاشتراك اللفظي بعيد، أنت أثبت أنه ليس ببعيد فترد على الإشكالين. فإذا هذا الإشكالين هذان الإشكالان سقطا، معنى ذلك أن الموضوع للعموم. فكروا لعل تصلون إلى جواب. تبون سؤال للواجب خلوا سؤال للواجب. فإذا سؤال الواجب أنه يوجد إشكالان على الادعاء الأول، فكر كيف يمكن رد هذين الإشكالين. عندما يقول إذ لا عموم في العهد، أن تقول لا يوجد عموم في العهد لكن مع الإثبات طبعا، وأن الاشتراك اللفظي بعيد، أثبت أنه ليس ببعيد فترد على الإشكالين. وأما الثانية، ولا تبحثون عن الجواب في الكتب، ترى ما موجود في الكتب على حسب اطلاعي، ابحث لعل تصل إلى جواب عند أحد الأصولين في الرد على هذين الإشكالين. أنا لا أدري إذا يوجد رد أو لا يوجد، كن فكر على أي حال. أما الثانية أن ال دالة على التعيين، فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى، وكأنه يريد هذا رد الشهيد، رد الشهيد على الإشكال، وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها، كل عطف تفسيري نفس المعنى، تقول تعين العدد ماهية المرتبة عدد الوحدات كلها بنفس المعنى عطف تفسيري، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف باللام، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة الأخيرة فقط ولا يوجد في المراتب الأخرى. طبعا الدرس يحتاج إلى تأمل، يعني قراءة عدة مرات حتى هذه العبارات تتضح عند الطالب، عبارة عن برقيات في الواقع. إن شاء الله نتوفق في توضيح هذه المطالب بالمقدار الممكن. نأتي إلى مبحث المفاهيم. أولا تعريف المفهوم، لا يقصد بالمفهوم كل مدلول التزامي للكلام، فإذا المفهوم مدلول التزامي خاص لا كل مدلول التزامي. أي جملة نسمعها لها مدلول مطابقي وهو الذي يتبادر إلى الذهن بصورة مباشرة، وتوجد أيضا مداليل التزامية للجملة التي سمعناها، والمداليل الالتزامية تكون خارجة عن كلمات الجملة وإعادة لما مر سابقا. فهل يقصد بالمفهوم كل مدلول التزامي؟ نقول لا كما مر، فليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما، بل مدلول التزامي خاص ضمن مواصفات خاصة وشروط خاصة. لنأخذ مثال على أن ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما. مثلا لو قلنا صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، يوجد عندنا مدلول التزامي لهذا القول وهو أن صلاة الظهر ليست واجبة في ظهر يوم الجمعة. إذن عندنا جملة لها مدلول مطابقي ويوجد لها مدلول التزامي أن صلاة الظهر ليست واجبة، فإذا الصلاة الأولى واجبة حتما الصلاة الثانية ليست بواجبة. هذا المدلول الالتزامي لا يعتبر مفهوما، ففي المثال إذا أتينا في المدلول الالتزامي بنفي نفس وجوب صلاة الجمعة، عندما نقول صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، لو كان عندنا مدلول التزامي أن صلاة الجمعة ليست واجبة فهذا يصير مفهوم مدلول التزامي ويعتبر مفهوما لأنه نفي لنفس الحكم. فإذا كان عندي انتفاء نفس الحكم الموجود في الكلام، المدلول الالتزامي في هذه الحالة يعتبر مفهوما. أما إذا كان انتفاء حكم آخر مثل وجوب صلاة الظهر فهذا مدلول التزامي ولكن ليس بمفهوم. فإذن المفهوم هو مدلول التزامي خاص بشروط معينة، فيكون المفهوم أخص مطلقا من المدلول الالتزامي لأنه مدلول التزامي خاص. فإذا سألنا اشرح العبارة التالية، المفهوم أخص مطلقا من المدلول الالتزامي، بهذا الشرح الذي بين من خلال المثال أو أي مثال آخر. إذن إذا كان عندنا المفهوم هو مدلول التزامي خاص بشروط معينة، فما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول ذكرناه انتفاء نفس الحكم، فالشرط الأول انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء القيود، انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء القيود. فإذا عندي في الجملة قيود معينة وهناك حكم مترتب على هذا القيد، فإذا انتفى القيد ينتفي نفس الحكم لا حكم آخر. إذا انتفى القيد ينتفي نفس الحكم فإذا هذا الشرط الأول انتفاء نفس الحكم المنطوق بانتفاء القيد. فصلاة الجمعة واجبة لوجود قيد معين، إذا انتفى هذا القيد نفس صلاة الجمعة ليست واجبة. أما إذا قلنا صلاة الظهر ليست واجبة، هذا لا يكون مفهوما. نعم مدلول التزامي ولكنه ليس بمفهوم. فإذا المفهوم يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، يعني انتفاء نفس الحكم المنطوق. مثلا لو قلنا تجب صلاة الجمعة إذا كان المعصوم عليه السلام حاضرا، مدلول الالتزام، إذا لم يكن المعصوم حاضرا فصلاة الجمعة ليست واجبة. صار عندي انتفاء لنفس الحكم، كان القيد عندي هو حضور المعصوم، انتفى القيد، انتفى حضور المعصوم ينتفي نفس الحكم وهو انتفاء صلاة الجمعة، نفس انتفاء وجوب صلاة الجمعة. فإذا ينتفي القيد، ينتفي نفس الوجوب لا وجوب آخر. هذا المدلول الالتزامي في هذا المثال الأخير يطلق عليه مفهوم، لأنه انتفاء لنفس الحكم في حالة انتفاء القيد. فانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء نفس الحكم في حالة انتفاء القيد. فإذن الشرط الأول للمفهوم انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء القيد. الشرط الثاني انتفاء طبيعي الحكم. ماذا يقصد بطبيعي الحكم؟ يعني الحكم الشامل لجميع الأفراد. فعندما ينتفي القيد ينتفي الحكم الذي يشمل جميع الأفراد بجميع الأشكال بجميع الأنواع بجميع الأسباب. أما إذا انتفى بعض الأفراد فلا نطلق على هذا المدلول الالتزامي المفهوم. إذن هذان الشرطان يمكن أن نجمعهما في شرط واحد. قلنا انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء القيد، ثم قلنا انتفاء طبيعي الحكم في جملة واحدة، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. لكن يوجد شرطان في هذه العبارة. فإذا انتفت بعض القيود ينتفي طبيعي الحكم، فنقول الانتفاء عند الانتفاء. فإذا تقرؤون في الكتاب أو في كتب أصولية أخرى بعد ما يشرح يقول وفيه انتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد أو القيود. لنوضح بمثال كيف ينتفي طبيعي الحكم. إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه، هل الإكرام هنا مقيد بقيد بطريقة خاصة من الإكرام أو لا؟ لم يقل إذا جاء زيد فأكرمه بكتاب، أكرمه بوقوف، أكرمه بأي طريقة أخرى. فإذا يوجد عندي إطلاق هنا من حيث الإكرام، فالإكرام هنا مطلق لأنه لم يقيد الإكرام بأي قيد بأي شكل من الأشكال. فيكون المدلول الالتزامي إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، القيد هو مجيء زيد، الإكرام مطلق، فانتفى القيد وهو المجيء. حينما نقول إذا لم يجئ زيد انتفى المجيء، فينتفي الإكرام، فانتفى الحكم بانتفاء القيد. فالمعنى أكرم زيدا عند المجيء، لا تكرم زيدا عند عدم المجيء. فالإكرام لم يقيد بقيد معين، وعدم الإكرام لم يقيد بقيد معين بنوع خاص من الإكرام. فإذا لم يجئ زيد فلا تكرمه بمختلف أنواع الإكرام، هذا المعنى من الإطلاق، لم يقيد بقيد خاص حتى ننفي هذا النوع من الإكرام، وإنما ينتفي جميع الأفراد. فإذا تقول مثلا أكرمه بكتاب، يقول لا، أكرمه بقلم لا، أكرمه بالوقوف لا. فإذن هذا الانتفاء يشمل جميع الأفراد، يعني يشمل طبيعي الحكم. فإذن معنى انتفاء طبيعي الحكم يعني انتفاء جميع أفراد الإكرام. فهذا الإكرام وهو وجوب الإكرام مرتبط بقيد وهو المجيء، فإذا انتفى القيد ينتفي طبيعي الحكم المنطوق وهو وجوب الإكرام. لنأخذ مثال، إذا جاءك زيد فأكرمه بكتاب، حتى نطبق نفرق بين المثالين. الإكرام مقيد بسبب وهو المجيء، ومقيد بنوع خاص من الإكرام وهو الإكرام بكتاب. فتكون النتيجة إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه بكتاب. إذن فقط انتفى عندك شيء واحد، تسأل هل أستطيع أن أكرمه بقلم؟ نقول نعم، وداخل تحت الكتاب. في المثال الأول كان عندي طبيعي الحكم، في هذا المثال عندي نوع خاص من الإكرام. الحين أشرح أبين الحين، ويعتبر طبعا لأن طبيعي الحكم لازم، لكن على أساس أي قاعدة؟ الآن عندنا قاعدة أخرى لنفي الكتاب فقط، الآن أشرح. فإذا صار عندي انتفاء لشيء واحد، نذكركم بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تقول ما يقوله يريده، فهو يريد الإكرام بكتاب، لأنه قاله أكرمه بكتاب. فإذا انتفى الشرط يكون عندي انتفاء لوجوب الإكرام بكتاب، وهذا تطبيق لقاعدة احترازية القيود لا تطبيق للإطلاق وقرينة الحكمة. فإذن إذا قيد بقيد معين، تأتي إلى القيد، ذكر القيد فهو يريد القيد، صار عندي قاعدة احترازية القيود. في الحالة الأولى كان عندي فأكرمه، ولم يقيد بقيد، فما يريده ما لا يريده لا يقوله، صار عندي تطبيق لقاعدة الإطلاق قرينة الحكمة. فإذن لابد أن نلتفت في المثالين، المثال الأول عندي تطبيق للإطلاق وقرينة الحكمة، في المثال الثاني عندي تطبيق لقاعدة احترازية القيود. فإذا من خلال قاعدة احترازية القيود أفهم أنه لا يريد الإكرام لنوع خاص من خلال تطبيق القاعدة. فإذا هنا لا ينتفي طبيعي، نعم يوجد مدلول التزامي، ولكن لا يوجد مفهوم من خلال قاعدة احترازية القيود. واضح؟ في المثال الأول مثال إذا جاء زيد فأكرمه لم يقيد بقيد، أي قاعدة نطبق قرينة الحكمة، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، أو أنه ما لا يريده لا يذكره. أما إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه بكتاب، بكتاب قيد يريد القيد ذكر القيد، فأنا ذلك أنه يريد القيد. فالقاعدة الأولى قاعدة قرينة الحكمة، في الحالة الثانية تطبيق قاعدة احترازية القيود. فإذا في احترازية القيود إذا انتفى القيد ينتفي هذا النوع الخاص من الإكرام ولا ينتفي طبيعي الحكم، فلا تكرمه بكتاب. فإذا فلا تكرمه يعني لا تكرمه بجميع أنواع الإكرام. صار عندي التطبيقين مختلفين على المثال. فإذا في المثال الثاني لا يوجد عندي انتفاء لطبيعي الحكم، فعندي مدلول التزامي ولكن لا يوجد عندي انتفاء لطبيعي الحكم، فلا يوجد عندي مفهوم. فإذا يوجد عندي شرطان حتى يكون المدلول الالتزامي مفهوما، انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء القيد وانتفاء طبيعي الحكم. فإذا إذا عندي أي مدلول التزامي نريد أن نعرف أنه مفهوم أو ليس بمفهوم تطبق الشرطين، ترى أن هذين الشرطين ينطبقان في هذا المثال على هذا المدلول الالتزامي، إذا كان نعم فهو مفهوم، إذا كان الجواب لا فهو ليس بمفهوم. هنطبق هذا المقدار. المفاهيم، تعريف المفهوم. الكلام يعني الجملة له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي، بل المدلول الالتزامي. هذا تعريف المفهوم. تعريف المفهوم: المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابق. طبعا سوف يأتي بعد قليل انتفاء طبيعي الحكم. فإذا المفهوم انتفاء طبيعي الحكم في المنطوق بانتفاء بعض القيود. مثال على المدلول الالتزامي الذي لا يكون مفهوما، هذا المثال مو تطبيق للمفهوم، تطبيق للمدلول الالتزامي الذي لا يكون مفهوما. فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا ليس مفهوما. طبعا بالمصطلح الأصولي، يعني احنا في المفهوم قد في المعنى اللغوي اكو معنى المفهوم ما يفهمه الإنسان، يعني الحق المنطوق. الدلالة المطابقية من حيث اللغة معناه مفهوم، ولكن نحن لا نبحث في اللغة الآن، بالمصطلح الأصولي، لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاء حكم المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابق بين الحكم مثل وجوب الإكرام وقيوده مثل المجيء قد أخذ على نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به، فينتفي وجوب الإكرام بانتفاء المجيء. ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما أيضا، بل إذا هذا الشرط الثاني، بل إذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، فزيد مثلا قد يجب إكرامه بملاك المجاملة، هذا نوع من الإكرام، وقد يجب إكرامه بملاك مجازات الإحسان، هذا نوع ثاني للإكرام، في الأول سببه المجاملة، الثاني سببه مجازات بالإحسان، وقد يجب إكرامه بملاك الشفقة، هذا نوع ثالث من الإكرام، وهكذا. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، فوجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام لابد أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب، ولنفرض أنه الفرد الأول منها مثلا بملاك المجاملة، وهذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده. ولكن هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب الأخرى، ولا يعتبر ذلك مفهوما، بل المفهوم أن يدل الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم كوجوب الإكرام وقيده كالمجيء على انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد، يعني انتفاء جميع أنواع الإكرام بانتفاء قيد المجيء. فقولنا إذا جاء زيد فأكرمه كان في المثال ملاك المجاملة، يعني إذا جاء زيد فأكرمه بملاك المجاملة، أما هنا إذا جاء زيد فأكرمه، وهنا الإكرام مطلق لم يقيد بقيد. في المثال المتقدم إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بكل أفراده الآنفة الذكر، جميع الأنواع، جميع الأسباب، جميع الملاكات. ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بقيده. عندكم كلمة قيد ولا كلمة ثانية من طرفين؟ بقيده، صحيح العبارة. إذا يقصد من الطرف القيد، ولكن في السابق ما ذكر شيء عن الطرف حتى نقول بطرفه، الطرف يسأل أي طرف، شنو طرفه؟ ذكر قيود، دائما كان يذكر قيود، فإذا بقيده. الضابط المفهوم نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.